بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر القضاة من الاسفار الجميله الحلوه، مش لمجرد انه فيه مجموعه قصص ولا لانه فيه مجموعه ابطال مختلفين، ولكن سفر القضاة يمس حياه كل واحد فينا من جوانب كثيره. الجانب الاولاني ان جاي السفر ما بين يشوع ابن نون كقائد دخل بالشعب الى ارض الموعد، وما بين بدايه العصر الملكي وهو ظهور مين او الملك شاول البنياميني، وبعدين الملك البار اللي هو داود النبي والملك. فتره عصيبه لا هي محصله قياده قويه زي يشوع بن نون يقود الشعب كله ويتحرك بيه من البريه ويدخل بيهم الى ارض الموعد، ولا ايضا شعب مستقر وليه مملكه وليه نظام، في ملك في رئيس مشيرين ليه او ليه رئيس جيش الى اخره، لكن هي مرحله اقدر اقول شعب غير مستقر. لم حصل حياه البدو لما كانوا في البريه، ولم حصلين ايضا بدايه استلامهم الاراضي ومشغولين بها وفرحانين بالارض اللي استلموها، ولا ايضا مشغولين بمملكه عظيمه وجيش كبير وليهم سلطان وسط بقيه الدول. فدي نقدر نعتبرها انها فتره بعض الدارسين بيعتبروها انها من اكثر الفترات المظلمه في شعب بني اسرائيل. ويكفي العبارة المتكررة لو أخذت آخر سفر القضاة، أظن يعني آخر آية أو حاجة زي كده، قضاة 21، تلاقي في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما حسن في عينه. يعني كل حاجة متبهوأة، حالة confusion، حالة ارتباك شديد. وتكررت نفس العبارة مرة تانية بنفس الكلمات تقريبا. دي صورة الشعب في ذلك الحين كشعب مش مستقر، ودي حالة بنمر بها كلنا مرات كتير. واحد يبقى حاسس مش عارف هو فين، يعني مش بس في السن الصغير، ولكن تلاقي احيانا واحد ممكن اخذ مركز كبير ومتزوج وعنده أولاد وربما عنده أحفاد، ومع كده يقولك مش حاسس بالاستقرار، مش حاسس إن أنا يعني ريلاكس كده في الحياة، مش عارف أنا رايح على فين وجاي منين. فالسفر القضاء يناسب النفس البشرية اللي هي حاسة إنها في حالة ارتباك شديد. إيه موقفنا في ذلك الحين؟ أو إزاي ممكن نتمتع بالسلام في وسط هذا الجو الصعب؟ أيضا سفر القضاة يمثل مرحلة خطيرة في حياة الكثيرين، وهي فترة ما بعد البداية السليمة، أن الواحد في بداية حياته مع ربنا يبقى ملتهب بالروح ويحصل له حالة انتكاس. ودي بتحصل تقولك أنا من كام سنة فين لما كنت بصلي الإجبية ودموعي على خدي، ولما كنت أعمل وطنيات، ولما كنت ما تأثرش بكلام الناس، ولما قلبي وكني على خلاص الناس، ولما كنت أدخل الكنيسة كأني داخل السماء. مش عارف إيه اللي جرالي كده، حاسة كده في حالة خمول روتين، وبالعافية بصلي وبالعافية بدخل الكنيسة، وحتى في اعترافاتي وكتبتي برست ومعرفش زي الأول. دي حالة شعب بني إسرائيل بعد ما كانوا في عز الفرح والانبساط لأول مرة يدخلوا أرض الموعد، يستلموا الأراضي، يطردوا السكان القدامى اللي فيها، وبعدين يبتدي يشوع بن نون يقسم عليهم أرض الموعد، وكل واحد فرحان بالنصيب بتاعه. وفجأة بعد ما مات يشوع بن نون حصل حالة إيه؟ انتكاس شديدة ورخاوة شديدة، وبدأ كل واحد يمشي على مزاجه وعلى هواه، وبدأوا ينشغلوا حتى بآلهة الأمم اللي عبط الأصنام وإجازة ولادهم في النار والرقاسات والنجاسات الكثيرة، فبيوا في حالة جو صعب جدا. فسفر القضاء في الواقع سفر الإنسان الذي بدأ بالروح زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول ويكمل بالجسد. عشان كده نفسي في دراستنا في سفر القضاء ما تكونش مجرد دراسة تأملية أو مجرد دراسة يعني للمعرفة، لكن دي بتمس كياني، لأن أنا مرات كتير ببقى حاسس دخلت أرض الموعد، قابلت مع المسيح، متعت بالروح القدس الساكن فيا، وحسيت لي ميراث في أورشليم العليا، وفجأة يمر علي فترة كده خمول وبرود روحي، ومانيش نفسي أخدم، مش عايزة أنزل، مش عايزة أعمل مطنياتي، مش عايزة أقابل أب اعترافي، مش عايزة أصدقائي اللي في الكنيسة، حاسة كده إنه حياتي بدأت تبقى فترة. فنفسي ربنا يدينا نعمة إزاي ممكن نستفيد من هذا السفر، وإزاي عدت هذه الفترة اللي بيقدرها البعض حوالي 300-350 سنة في شعب بني إسرائيل، وفي هذا المر أو في هذا الجو المظلم بحسب المظهر الخارجي، لكن في الواقع فيها فترات طويلة حلوة ومقدسة وفيها قيادات روحية جميلة. دي النقطة الأولى اللي حبيت أتكلم عنها في سفر القضاء. النقطة الثانية في سفر القضاء بتركز على نقطة غاية في الأهمية. فربما لما بندرس أسفار موسى الخمسة بالأخص ابتداء من الخروج نلاقي في قائد عظيم زي موسى النبي، فبعد لك يا فين، هل ممكن العالم ينجد من جديد شخصية جبارة زي موسى النبي اللي يكاد اليهود يعبدوه، واللي ربنا خاف على شعبه من عبادة موسى فأمر ميخائيل رئيس الملائكة أن يدفن أو يخبي جسد موسى علشان ما يعبدوهوش شعب إسرائيل. ولغاية النهاردة اليهود بيفكروا إزاي بالعلم الحديث يقدروا يعرفوا فين الجسد أو فين الجثمان بتاع موسى النبي. ففي عصر موسى النبي من أول الخروج في شخصية بارزة ربما معاه قلة قليلة زي هارون أو يشوع تلميذه أو بعض الشخصيات الشيوخ الكويسين، لكن الشخصية البراقة الوحيدة كانت موسى النبي اللي بيتكلم مع ربنا ووشه منور ويدفع عن الشعب كله، يقود الشعب في كل تحركاته بالأخص في تحركه في البرية أو خروجه من أرض مصر لغاية ما وصل بهم لغاية حدود جبال مؤاب قبل ما يعدوا نهر الأردن مباشرة، لأن ما كانش ممكن يعدي بهم نهر الأردن لأنه يمثل الناموس ويحتاج الأمر إلى يسوع أو يشوع اللي يمثل العهد الجديد يعبر بهم نهر الأردن أو المعمودية ويدخل بهم إلى أرض الموعد. لو سبنا فترة يشوع بن نون وجينا الفترة اللي بعدها سيدنا القضاء، نيجي بعدها على طول ظهور شخصية شاول الملك، وطبعا ربما هو صحيح كان إنسان up and down، بدأ بداية كويسة وللأسف انتهى نهاية وحشة، لكن على الأقل كان في قائد يقود الشعب كله. يجي بعده داود، طبعا حتى في أيام شاول ورغم أنه ما كانش لسه في ملك، لكن كل الأنظار حتى فتيات أو نساء إسرائيل كنا يغنين له يقولوا أنه أعطوه ربوات ربوات، بينما إدوا شاول ألوف ألوف واعتبروه الشخصية البارزة الجبارة. شاول أحس وأيضا يوناتان ابنه أن حتما داود النبي ده لابد أن هيبقى هو الملك بعده. ما بين هذه الفترات فترة القيادة القوية لموسى النبي ثم يشوع وبعدها شاول ثم داود فسليمان وبعدها طبعا انقسام المملكة، فترة القضاء فترة فريدة وهي بلا ملك بلا قائد عام لكل الشعب، كل حاجة متهرجلة، عبارة عن مجموعة نقول عشائر أو أسباط، وكل سبط فيه كم عشيرة وكل سبط ليه رئيس، وغالبا كل كم سبط أحيانا يجمعوا بعض يكونوا زي اتحاد مع بعض اشتغلوا، ولكن نادر لما نسمع ان كل الاسباط اجتمعت بروح واحدة او بفكر واحد، لكن غالبا كانوا مجموعات اسباط قليلة، واحيانا يكون كل شخص لوحده. فعايز اقول الفترة دي رغم انها فترة وحشة، ولكن فترة تكشف عن احيانا نحس بروح اليأس. نظر الكنيسة ناس في الشرق وناس في الغرب، وكنيسة تبع كنيسة القبطية وناس سوريان وناس أرمن وناس كاثوليك وناس بروتستانت، بعدين طب وفين وحدة الكنيسة وليه ربنا سايب الكنيسة كده؟ أنا عايز أقول فترة القضاء ربنا دانا هذا السفر عشان نكتشف حاجة مهمة، وهي إنه ممكن كل واحد وكل واحدة فينا يفتكر أو يسأل ربنا السؤال ده، ماذا تريد يا ربي مني؟ انت عايز تشغلني ايه؟ ممكن يكون القاضي واحدة ست أرملة زي مين؟ دبورة. ودبورة كانت من كبار القضاة الجبابرة اللي أصبح ليهم الصيت الرنان، سواء كانت قاضية تحكم في القضايا الكبرى لشعب بني إسرائيل وهي سيدة أرملة، أو أيضا كانت مع رئيس الجيش مع باراق وهي اللي ادت نصرة لشعبه على سترة على يد امرأة قتل هذا الملك، واصبحت دبورة تمثل ايه؟ تمثل الشخصية اللي في وسط كل الدنيا متلخبطة، لو الله لقي انسان او انسانة نقية يشتغل بيه. يعني اجمل ما في دبورة مش ان شخصيتها قوية ولا انها انسانة نقية ولا انها انسانه صاحبه ايمان، ولكن اللي انا بحسه اجمل في دبوره انها القله القليله جدا جدا في جو رهيب من الفساد، ومع هذا الله يشتغل بهذه القله ولو كانت هذه القله نفس واحده. ومن اجل هذه النفس الواحده الله يعطي نصره لكل شعبه، والله يشتغل مع الكل من اجل هذه الانسان. أنا بقول الكلمة دي وإحنا قاعدين وسط الشباب، لأن أحيانا يعني أتذكر كم مرة واحدة تيجي تقول لي أبونا يعني أنا زعلانة من ربنا، قولها لي تقول لي يعني ربنا خلقني واحدة ست، طب ليه ما كنتش الشابة زي أخويا أروح زي ما أنا عايزة وأجي زي ما أنا عايزة وما فيش حدود في السهر وعندي إمكانيات للعمل؟ دبورة كانت ست وأرملة وغلبانة وظروفها صعبة، واستطاعت إنها تكون أقوى من أي ملك وأقوى من قائد الجيش نفسه إلى أرض إن ما ينزلش الحرب إلا لو كانت معه، ولسه هيقولوا إن بإمرأة تمت النصر الأول يكون، لكن أصلي مش هقدر أنتصر إلا بيك. هل ممكن كل واحدة فينا تقول ليه ما كنتش أنا دبورة الثانية الإنسانة اللي مش مهم متجوزة مش متجوزة أرملة باتون سني صغير سني كبير؟ احنا بنبص للشكليات، ده كاهن ده اسقف ده بطرة ده امين مدرس احد دي ماسكة خدمة كذا في الكنيسة. الله بيشتغل بالشخصيات المجهولة، اشتغل بانسانة ارملة محدش داريان بيها وممكن تبقى القائدة الجبارة اللي التاريخ كله يسجل بيها هذا العمل العظيم، مش بس التاريخ ولكن أساطير سيرة دبورة جزء لا يتجزأ من كلمة الله في الكتاب المقدس. ولذلك أحب النهاردة كل واحدة تسأل نفسها، هل يا ترى ممكن أكون أنا زي دبورة؟ هل الله ممكن يشتغل بي؟ هل أنا لازم أروح الدير أو أتكرس أو ألبس زي معين أو أخذ وظيفة معينة أو أخذ بوزيشن معين جوه الكنيسة، ولا ممكن الله يشتغل بي بضعفي وبجهلي وبعدم قدرتي وبظروفي الوحشة كل الأمور ويخلق مني إنسانة قائدة حية؟ سفر القضاء هو سفر عجيب فإنه إزاي الله في وسط الجو المظلم الشديد يقيم قادة، مش بس قادة عاديين ولكن هيروز يعني أبطال جبابرة. نلاقي عينات عجيبة، نلاقي زنوز سيدة أرملة محدش داريان بيها، نلاقي إنسان أشول، زمان كان الأشول يمكن دلوقتي الأشول ما بتفرقش معهم الامريكان اغلب كتابتهم بيدهم الشمال، لكن زمان كان يعتبر اللي بيكتب الشمال ده يعني معناه يعني انسان عنده بروبلم في حياته او عنده مشكله. نلاقي واحد مثلا يقول له ده انا عشيرتي اصغر واقل العشائر والصف بتاعي اصغر الاكبر، وربنا يقول له لا ما فيش حد غيرك انت اللي هتشتغل بيه. يعني ياخذ من العينات المهمله او اللي عندها مشاكل او اللي ما عندهاش امكانيه. يعني ما فيش مانع نلاقي احد القدامى ماسك منساج بتاع بقر، منساج البقر ده حتى عصايه فيها حديده كده من تحت عشان يزق بيها البقر عشان يمشيه عشان يحارب بيها جيش. بعد كده جيش ماسكين مثلا سيوف ولا مسكوين ولا باي وسائل في الوقت ده بيحاربوا، وفرسان وغيره ومركبات، وده ماسك له حته عصايه زي ما عمل داود بحته الايه بالمقلاع وقف قدام جليات الجبار. بس ده وقف قدام جيش بأكمله وقتل مئات من الناس بحتة من سلسة البقر. يعني ربنا ده عجيب. اشتغل بواحد عشر، اشتغل بستة أرملة، اشتغل بإنسان العيلة بتاعته والعشيرة بتاعته والصف بتاعه أقل العشائر وأقل الأكبر، اشتغل بإنسان ليست لديه إمكانيات إلا من سلسة بقر أو حاجة زي كده. يشتغل أيضا بالكهنة، ولعلنا نذكر من وصف الكهنة مين من القضاء. عالي الكاهن، عالي الكاهن كان قاضي. وأيضا يشتغل بالأنبياء، وآخر القضاء مين؟ صموئيل النبي. إذا ربنا يشتغل برجال حرب زي جدعون وشمشون، يشتغل بنساء زي دبورة، يشتغل بكهنة زي عالي الكاهن، يشتغل بأنبياء زي صموئيل، يشتغل بكل الناس. من هنا في دراستنا لسفر القضاء الوحدة تبتدي تسأل نفسها يا ترى يا ربي عايز تشغلني ايه؟ عايز تشغلني ايه؟ مش أبونا اللي هيشغلني، ولا أمينة المدرسة الأحد اللي هتشغلني، ولا المسؤولة عن اجتماع الشابات هي اللي هتشغلني، ولكن أنا السفيرة بتاعة المسيح. أنا سفيرة المسيح اللي بيشغلني المسيح نفسه، فأسأل مسيحي أنت هتشغلني إيه يا رب؟ فنفسي نطلع من هذا السفر بالإيه؟ بكل واحدة تشعر أنها قائدة حية. عايز برضو أسأل إيه معنى قائد؟ يعني موسى كان نبي قائد عام لكل الشعب، يشوع تلميذه أيضا صار قائد حركة الدخول إلى أرض الموعد وتقسيم أرض الموعد. الملوك معروف أنهم مسؤولين كملوك وصاد ممالك أخرى. طب إيه عمل القضاء؟ في الواقع كلمة قاضي مش مجرد زي القضاة الحاليين اللي هو تحقيق العدالة بين الناس أو الحكم في قضايا الناس، لكن الموضوع اللي كان يشغلهم أكبر من كده بكثير قوي، وهو الشعور بالآتي أن في فساد حل على مستوى الشعب كله، وأنه لا علاج لهذا الفساد إلا بطريق التوبة، وأنه لا يمكن أنها تتم التوبة الجماعية للشعب ككل أو للأسباط بعضهم البعض إلا بعمل روح الله القدس. ولذلك هنسمع في السفر كثير يقول وحل روح الرب عليه، وحل ايه؟ روح الرب عليه. وكان عمل القاضي الاول هو الكشف عن الفساد الموجود في وسط الشعب والدعوة الى الرجوع لله بالتوبة وقبول امكانيات الله للعمل في وسط. فالقضاة في الواقع كانوا ليسوا ملوكا ولا قضاة للحكم في قضايا محلية إلا في بعض الأمور البسيطة زي دبورة لما كانت تحكم في بعض المشاكل على مستوى سواء الأفراد أو الأسباط. لكن القاضي كان رجل يدعو للتوبة، يتمتع بحلول روح الرب عليه من حين إلى حين، يعمل كسفير لله يدعو كل إنسان أو يدعو الشعب كله للعودة لكي يعود للشعب إلى الحياة المبررة المقدسة للرب. فالقضاة كانوا سيفيورز يعني مخلصين، مخلص بس مش خلاص بتاع المسيح عن غفران الخطايا، ولكن مخلص الشعب من العبودية اللي كانوا بيعيشوا فيها بسبب الخطية والذل اللي كانوا بيسقطوا فيه بسبب بعدهم عن ربنا، لكي يرجعوا ويعيشوا مع الله. ولذلك أحبائي سفر القضاة يقدم فكرة لاهوتية مهمة، وهي إيه؟ الفكرة دي فشل الزراع البشري المعتد بذاته تماما. مش ممكن لإنسان يقدر يكون جيش ويأخذ بطولة بشرية ويدعو كل الأسباط للوحدة ويقوم بالعمل لكي يحارب الأمم المحيطين به. بحسب المنطق البشري مش ممكن لإنسان يقدر يغلب كل هذه الأمم، وخاصة أنهم ناس عاشوا في مزلة العبودية فترة طويلة في أرض مصر وليست لهم خبرة عسكرية، وبعدين عاشوا في البرية ما عندهمش أعمال عسكرية إلا لما وقفوا ضد عماليق، والنصرة تمت بيد الله لما كان موسى النبي يبسط يديه على شكل الصليب. فناس بلا خبرة عسكرية، بلا إمكانيات عسكرية، بلا قدرات للعمل، وبحسب المنطق البشري انهم هيتاكلوا هيتاكلوا. وكان لابد من التأكد من نعمة الله الفائق، ولابد من التدخل الإلهي لكي يستطيعوا أن يعيشوا في هذه الحياة الجديدة. سفر القضاء يقدم لنا 7 دوائر. الدائرة دي عبارة عن إيه؟ يبتدي بالآية، لما دخلوا أرض الموعد لقوا خير كتير قوي، ودايما الواحد لما يشبع يحصل إيه؟ ينسى ربنا ويفكر في إيه؟ في شهوات جسده. فأول حركة الارتداد هي الإيه؟ الخطية. أول ما يخطئوا وربنا يطول باله عليهم، يطول باله، يقعدوا مدة تحت الخطية، فيقول دول ما يجوش بالإيه؟ بالذوق. فيبعت لهم مين؟ يبعت لهم أي شعب من المحيطين بيهم يستعبدهم. يبقى خطية وراها إيه؟ عبودية. في عبوديتهم للأمم المحيطة بيهم واحدة منهم أو أكثر، يشعروا المفروض بالعبودية بتاعت الإيه؟ عبودية النفس للخطية وفسادها وعدم تمتعها بالحرية الداخلية. أول ما يبتدوا يستعبدوا للأمم، للأسف بدل ما يتوبوا يقول لهم نبقى أصحاب. إيه الصحوبية؟ أنتوا بتعبدوا مين؟ يقولوا بنعبد العشتاروت، يقولوا بنعبد العشتاروت معاكم، أو بنعبد البعل، نعبد البعل معاكم. فيسقطوا في عبادة الأوثان. لما يسقطوا في عبادة الأوثان يفتكروا أنهم ممكن يجاملوا الأمم المحيطة، فيلاقوا نفسهم تحت الذل، يذلوهم خلاص بقى، ساعتها بيعبدوا الآلهة بتاعتهم، فيبقى ربنا بتاعهم ده إيه؟ ضعيف، فنذلهم، فيسقطوا في مذلة، فيذوقوا المر. فلما يذوقوا المر يتركوا ربنا، يقولوا طب بعدين ليه سيبكم جايبنا عشان نتاكل هنا؟ طب انا اللي خليتكم تتاكلوا وخطيتكم. فيبعت لهم مخلص فيخلصهم، يعيشونهم كام سنه فرحانين ومبسوطين ان خلصتوا من العبوديه وتستقر الامور والخير يجي، للمره الثانيه يسقطوا في الخطيه وتمشي نفس الايه؟ نفس الدوره 7 مرات نلاقيها، او 7 حقبات بنفس الصوره في سفر القضاة. ارتداد ثم عبودية ثم عبادة للأوثان ثم مذلة ثم خلاص، وبعدين نرجع تاني للارتداد والعبودية إلى آخر. من هنا أحبائي نعرف أن الله بيسمح للإنسان بالضيق، مش لأن غاوي ضيق، ولكن لأن الله يشتهي أن أولاده وبناته يبقوا دايما في حرية مجد أولاد الله. فكوني احيانا استرخي واسقط في شهوات الجسد، لو انت انسانه بتدققي تلاقي وراها على طول بعد الخطيه تلاقي ربنا راح ضابط عليها، وتلاقي الدنيا اتشقلبت قدامه والاوضاع اتلخبطت. ففي الاول الانسان يستسلم ويقول لك في يعني باي تشانس كده حصلت مصادفه، فيعيش في الخطيه وما يسمعش بصوت الضيق. لما يدخل في مسله حقيقيه مره ويرفع عليه ويقول له ليه يا رب الذل اللي انا عايش فيه ده، يبتدي ربنا يشتغل، فنرجع نتمتع بالخلاص. ولكن لازم ايه بعد الخلاص؟ للاسف بنرجع للحياه الاولى اللي فيها الدلع ونرجع في الخطيه من جديد. اذا يهمنا كتير ان احنا بنعمه المسيح الواحد يبقى دايما عينيه مفتحه، ايه خطه الله في حياته؟ إذا كان بيسيبني في عز أقدم ذبيحة شكر، إذا أنا وقعت في الخطية وزلني أرجع بسرعة لأنه هو قاعد منتظر خلاص. هو مش غاوي يذل ولاده ولا يستريح لحزن ولاده، ولم يخلق الإنسان عشان يعيش في مرارة ولا عشان يبكي في دموع. والدليل على كده بسيط، انك لو تبصوا للعيال الصغيرين في سنتين ثلاث سنين خمس سنين تلاقيهم دايما ايه، لو رحتوا مثلا اي دي كير اي حضانه تلاقي العيال شكلهم ايه، بيضحكوا بهزات وفرحانين ومبسوطين، لان ربنا عايز كل المجتمع يبقى كده، عايز كل العيال صغيرين. لكن تروحوا الناس كبار تلاقي التكشيره والعبوسه وشيل الهم، وهو ربنا مش خلق الانسان عشان يعيش كده. مين قال ان خلقني عشان ابقى شياله هم وابقى مكشره وابقى متضايقه وكل حاجه كده اخدها بنظره سودة؟ ربنا خلق الانسان عشان يعيش فرحان ومبسوط وسعيد كطفل صغير، زي ما بيقول داود النبي كالرضيع على صدر امه. فمن سفر القضاء نكتشف ان كل ضيقه بيسمح بها ربنا مش لانه غاوي الضيق، ولكن لانه يريد العودة والرجوع إليه لكي نتمتع بحياة الفرح المستمر. أيضا في سفر القضاء نكتشف حتة مهمة، مع كل ضيقة وهو ربنا بيسمح بالضيقة يكون بيوظف حد يقوم بالخلاص. يعني كان فرعون بيذل في شعب بني إسرائيل وكان ربنا بيجيب مين؟ موسى النبي. كانت بتقول ويخليه يتربى فين؟ في قصر الملك نفسه، والملك لا يدري ان ده في يوم من الايام هيبقى هو مخلص الشعب من ارض فرعون. كان ربنا يخلي المديانيين يضغطوا على الشعب يكون ربنا بيبعت لهم قاضي ويفضل لسه بيتولد وربنا يقعد يوظفه، على ما هم يفوقوا ويتركوا ربنا يقول لهم انا موظف لكم اللي خلصكم. مفيش حاجه في حياتك ماشيه كده بلا نظام، ومفيش حاجه في حياتنا ماشيه كده ايه بالتقبيل، يعني باي تشانس بالمصادفه. لكن يقول ايه حتى عدد شعر رؤوسنا محصي امام الله. كل صغيره وكبيره، دخول الكليه معينه، نجاحك في دراسه، سماح بعدم النجاح مره، ضيقه جوه البيت، مرض في الجسم، صحه في الانسان، موهبه معينه، موهبه رسم، موهبه موسيقى، موهبه كتابه، موهبة الحديث مع الناس. مفيش حاجة في حياتك معطاه كده ليكي بدون هدف، سواء بدت هذه الحاجة كويسة أو الحاجة دي وحشة ما تفرق، لكن ربنا حاطط هدف معين في حياتك عشان تطلعي قدام عينين ربنا البطلة اللي ليكي دور حي لأجل مش بس خلاص نفسك وأيضا لخلاص الكثيرين. فنفسنا كده من سفر القضاء دايما نكتشف يد الله الفائقة اللي تخرج من الآكل أكلا زي ما قال شمشون ومن الجافي حلوة. في سفر القضاء نكتشف أيضا مفاهيم جديدة، أول مفهوم هو مفهوم الإيه؟ مفهوم الحرية. مفهوم الحرية طبعا كانوا مفكرين بقى إيه؟ كانوا مفكرين ربنا بعت لنا موسى طلعنا من إيه؟ من فرعون. طب كويس ناخد حريته. لقوا المشوار طويل، قعدوا 40 سنة لغاية ما مات الجيل الأولاني ودخل الجيل الثاني فيما عدا يشوع بن نون وكالب اللي دخلوا. وبعدين قالوا خلاص استريحنا بقى إيه؟ استلمنا البلد وتقسمت الأراضي علينا. بقيت عمرنا بقى على طول إيه؟ ملوك زماننا. وكانوا يظنوا هي دي الحرية، ولم يدركوا إن هذه الحرية دي الاسترخاء اللي يولد الفساد، واللي يولد النفس المستهترة المش مدركة لرسالتها، فتكون النتيجة أن يحط الإنسان تحت عبودية الخطية، وبالتالي يسمح الله بعبودية الأمم ليهم عشان يشعروا بالعبودية الموجودة في داخل قلبه. فنلاحظ في سفر القضاة زي ما قرينا في قضاة 21، في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما حسن في عينه. طلع القضاة أيضا 17 الآية 6 يقول إيه؟ يقول وفي تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينه. أحيانا يتهيأ لنا الحرية نعمل اللي نعيزه، ما فيش داعي لنظام في الصلاة ولا نظام للعبادة ولا يعني ضغط من والدي أو والدتي أو الإرشاد من أب الاعتراف. لا لا لا، أنا حرية مجد أولاد الله معناها الإيه؟ زي ما قال معلمنا بولس الرسول في الرسالة إلى أهل غلاطيا، قال لهم ما تستخدموش الحرية كإيه؟ كمجال أو وسيلة أو فرصة للإيه؟ فرصة للفساد أو للتهاون مع شهوات الجسد أو الاستباحة. كتير الناس ما بتعرفش تميز بين الحرية وبين الإباحية. يعني أعمل اللي أنا عايز أعمله، ما هو كانوا كده كل واحد يوم عايز يعمله. ما أقدرش أقول مثلا يمكن دلوقتي ما فيش نظام الملوك، لكن حتى على مستوى الرؤساء ما يقدرش مثلا ابن رئيس الجمهورية أو ابن وزير مثلا يجي على ترع من الترع ويقعد ويجيب شوية طين ويعمل مثلا حصان بالطين. ممكن نلاقيها شوف، لأنه ده تربية، يقولك ده ابن عز أو ده تربية ملوك. ولغاية النهاردة في بعض الدول أولاد الرؤساء والناس العظماء لهم مدارس خاصة عشان يتربوا تربية لها يعني برستيج معين، لها فكر معين، لها طريقة معينة. فما يقدرش ابن ملك يقول طب ما أنا أعيش عادي زي ابن الفلاح والعب في الطين والوحش وانبسط وهير، إيه اللي حاططني أنا قاعد جوه القصر بتاع الملك، قصر بابايا ده كأني في سجن. ما قدرت أقول الملائكة رؤساء الملائكة والشاروبيم والسرافيم وكل الطرامات السمائية وهم قاعدين في السماء أنهم في السجن، لأنهم بيعملوا حسب إرادة الله. لكن إرادتهم إيه؟ إرادتهم في هارموني، في توافق، في انسجام مع إرادة الله وما يسر الله يسرهم. فما يفعلوه وهو حسب مشورة إلههم هي أيضا موضع سرورهم. فأولاد ربنا رغم أنهم ملتزمين لنا فكر المسيح زي ما يقول معلمنا بولس الرسول، ولنا أيضا أن نتمم لتكن إرادتك لا إرادتي، ولكن مش بالقصد، مش بالعافية، مش بالعمر، لكن ده موضوع لذتي، موضوع فرحي. زي مثلا أم بتحب بنتها جدا وبعدين جابت لها هدية غالية جدا، تقول لها ماما حرام المبلغ ده كله تحطيه لدي، تقول لها كفاية إن أنا أديهولك، ده يفرح قلبي. وتلاقي أم وهي يمكن قبل ما تموت كده تنده بنتها وتقول لها كل الغوايش بتاعتي وكل الذهب بتاعي أنا حطاه في الحتة دي، ده بتاعك أنت، وتبقى سعيدة جدا ان كل ما تملكه من حلي كان موضع اعجابها وحبها وافتخارها بتقدمه لبنتها اللي تمثلها فيما بعد. ايضا البنت بتفرح لان مامتها مش بتديها ذهب، بتديها حب، لان ما هو لها بتديه لبنتها. احنا احبائي الحرية هي ان انا ما لله يبالي، كل ما هو لي فهو له. فحيث يوجد الحب فالحرية تبقى لها التدبير الخاص وما تبقاش نوع من الاستباحة او عدم النظام. ايضا احبائي هذا السفر خطير لانه يكشف عن الضعف البشري اللي لغاية النهاردة كلنا بنقع فيه، وهو ايه؟ وهو ان احنا دايما او غالبا حتى الناس العظماء احيانا يحبوا يبقوا ذيول، ما يحبوش يبقوا ايه؟ رؤوس. يعني مثل بسيط بلاش اقول الحاجات الكبيرة، دايما المثل ده بذكره. مرة كده ولد في امريكا لابس طبعا الكاب بتاعه بالمقلوب، الموضة اللي كانت موجودة من كام سنة، فأخذته كده وقلت تعالى انا عايز لك سؤال محيرني. قال لي قلت له ليه لابسها بالمقلوب؟ قال لي الحقيقه انا مفكرتش في السؤال ده. قلت له انا اعرف لما بعمل حاجه بسال نفسي ليه بعمل كده، فقل لي ايه يعني اللي يخليك تعمل. قال لي انا في يوم من الايام رحت لقيت في المدرسه مجموعه لابسه الكاب بالمقلوب، ثاني يوم لقيت كله لبس بالمقلوب، فمش ممكن 300 ولد لابسينه بالمقلوب ولا لبسها بالمعدود. يعني ممكن حاجات كتير بتحصل بنفس الطريقة. دي اللي بقوله ان الانسان يحب يقلد الاخرين من غير تفكير، ده ما يبقاش راس لانه ما فيهوش فكر، لكن ده يبقى ديل. الموضة كله يلبس طويل يبقى كلنا نلبس طويل، الموضة كله يلبس قصير يبقى كلنا نلبس قصير، وتلاقي واحدة ولا اثنين في العالم كله بيكتبوا ورا كام شركة جايبة الحدوتة دي عشان تكسب ملايين الملايين عشان تطلع احدث موديل كل ايه، وغالبا ما يكون مسروق من قرون سابقه. لكن الخطوره في الاتي، مش مهم اللبس طويل ولا قصير ولا الواحده قطف شعرها ولا مطولاه ولا لبس الكم من قدام ولا من ورا، ما تشغلنيش. لكن اللي يشغلني هل هي فكر؟ هل وانا بعمل الحكايه دي ايا كان انا بشوف ايه اللي يناسبني؟ ايه اللي فيه انا شكلي حلو؟ ايه اللي فيه شخصيتي تبقى حلوه؟ ايه اللي فيه الفايدة بتاعتي تبقى مفيدة؟ يعني الدنيا حر وولع والشمس ضربة في عينيا، لما البس الكاب المقلوب ثم الشمس ضربة في عينيا هتبوظ عينيا، واقول عشان كل الولاد لابسين بالمقلوب يا بنا البسها بالمقلوب. انا ليا رأيي الخاص. فهنا في سفر القضاء نلاقي كل جروب ساب شلة من الامم القديمة بالآلهة بتاعته. بعد فترة صغيرة بدأ إيه؟ بدأ شعب بني إسرائيل يعبد الآلهة الغريبة، زي فكرة الكاب بالظبط، زي فكرة الموضة بتاعت كل سنة. نفسي الإنسان المسيحي يبقى له رأيه الخاص، سواء موضة أو مش موضة، سواء كل المجتمع قبله أو رفضه، لكن أنا بدرس الحاجة، الحاجة اللي بتعجبني أعملها. ولما حد يكلمني يقول لي موضة كذا أقول لك أنا دي اللي بتناسبني، أنا مش متخلف عن المعاصر، لكن أنا ما أحبش أبقى ذيل، أحب أبقى راس. ولا ناويين تعيش ديول تحرار، كلها تفكر كويس، مش زملاتنا بيعملوا فيها وكلنا نعمل كده. لازم نفكر ولازم نخلق جيل جديد يعرف إن ياخد قراره من جواه مش ياخد قراره من الناس اللي بره. ففي سفر القضاء نجد ان القرارات جايه من بره مش من جوه، جايه من الناس اللي سابوهم زي ما هندرس ولقطوا منهم الحاجات الغلط. اخر حاجه احب اتكلم فيها في المقدمه عن سفر القضاء وهي نسيان الرساله بتاعتهم. ربنا جاب شعبه وطلع بيه من ارض مصر من وسط المذله، ونظفهم في فترة الأربعين سنة بتوع البرية، وقال أحط خميرة مقدسة تبقى في أرض الموت. للأسف هذه الخميرة بدل ما تبقى مقدسة زادت فسادا بالناس الفزارين اللي وراها. فنسيوا الرسالة بتاعتهم، عشان كده ربنا كان كل شوية يضغط عليهم عشان ما ينسوش الرسالة بتاعتهم. ومن هنا نسأل نفسنا، أنا ربنا عايز مني إيه؟ ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة كده ويسندنا لكي نعيش مقدسين لي لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. تحب نلخص النقط ولا نلخص كل النقط؟ قلنا أن سفر القضاء عبارة عن سفر ما بين دخول أرض الموعد تحت قيادة يشوع وما بين ظهور العصر الملكي اللي هو شاول وبعديه داود النبي. فده العصر الايه؟ العصر اللي هو مش محصل فيه قيادة واحدة، ومع هذا الله ارسل قيادات حية حتى ولو لم يوجد القائد الواحد لكل الشعب. وقلنا سفر القضاء هو سفر الابطال، وان هؤلاء الابطال ممكن تكون ستة ارملة مجهولة، ممكن تكون رجل حرب زي شمشون أو جدعون، ممكن يكون كاهن زي علي الكاهن، ممكن يكون نبي زميل زي صموئيل النبي. أيضا قلنا أن سفر القضاء عبارة عن سبع حلقات، تبتدي بالتراخي سقوط الخطية، إن ربنا يسيبهم مدة طويلة بعدين يسمح لهم بالعبودية، في العبودية بدل التوبة يعيشوا في النجاسة والرجاسات بتاعة الشعب اللي أذلهم. لما يدخلوا في ذل شديد جدا يتركوا ربنا، فربنا يبعث لهم مخلص يخلصهم ويديهم الحرية. بعد ما ياخدوا الحرية يرجعوا لحالة التراخي وتدخل الدورة مرة تانية. تكلمت أيضا قلنا سفر القضاء هو سفر فشل الزراع البشري المعتد بذاته وإمكانيات الله والقدرات الإلهية الكبارة لنعمة الله العاملة فيه. أيضا اتكلمنا عن استخدام الله للضعفات بتاعتنا، شفنا عثنائيل كان الأصغر ربنا اختاره، أهود اللي كان أشول أو أعصر، دبورة الأرملة، جدعون اللي من عشيرة مجهولة، شمجر اللي استخدم من فاس البقر حتة عصاية كده صغيرة يحارب بيها ويغلب بيها جيش. سفر القضاء قلنا مفهوم القاضي انه مش مجرد بيحكم في القضايا، ولكن القاضي هو عبارة عن انسان يصرخ من اجل التوبة، توبة الشعب ككل او الاصباط للرجوع الى الله بالتوبة بدل الفساد اللي هم عايشين فيه. ولذلك ممكن نقول ان القاضي كان مخلص من الضيق عن طريق التوبة. تكلمنا ايضا عن مفهوم الحرية، المفهوم الخاطئ الموجود وايه هو المفهوم الصح. تكلمنا عن عدم تقليد الآخرين لمجرد تقليد، لكن لازم لنا روح القيادة الحية، دايما نتذكر رسالتنا ولا نجهل رسالتنا. آخر حاجة أحب أختم بها الكلمة، مقارنة بين سفر يشوع وبين سفر القضاة. سفر يشوع كان قائد واحد في روح الوحدة، سفر القضاة سفر التشتيت، كل كان سفر يتلموا على بعض وأحيانا كل واحد يخبط في الثاني وما فيش روح الوحدة. في سفر يشوع كان تقسيم الأرض إشارة للحياة السماوية والميراث الأبدي، في سفر القضاء كانت العبودية والمذلة والتراب، في سفر يشوع نصرات مستمرة، في سفر القضاء ذل مستمر، في سفر يشوع تقدم، في سفر القضاء انحطاط، في سفر يشوع كان الغالب روح الإيمان، في سفر القضاء الغالب روح الجحود، في سفر يشوع تمتع بالحرية فالله، في سفر القضاء المذلة والعبودية حتى لإبليس وللخطية وللناس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.